الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البخوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي باب صلاة الجماعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.
نعم. يقول: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، أي إمامه الثابت الدائم الذي يعرف الآن يعني الإمام الرسمي، فقال يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا بإذن هذا الإمام الراتب أو عذره، لأن يكون هذا الإمام تغيب أو تأخر لعذر. نعم.
لأن الراتب كصاحب البيت وهو
نعم لأن الراتب كصاحب البيت، أي الملازم له، ولا فرق بين يعني أن تكون مصاحبته بالبدن أو بالعناية، يعني المقصود بصاحب البيت هو من يملك البيت ويعنى بالبيت، أو كان مستاجرا للبيت فيملك منافعه فيكون هذا مثله، لأن صاحب البيت كما سيذكر المصنف هو الأحق بالإمامة في بيته. نعم.
وهو أحق بها لقوله.
نعم. وهو أحق بها، وهو أحق بها أي بالإمامة، صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه.
نعم. هذا هو الدليل على المسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، إلا إذا أذن له ووكله، سواء كان توكيلا خاصا أو توكيلا عاما،
ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه.
نعم. قال: ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، يعني إذا تأخر الإمام الراتب فأما غيره بدون إذن وبدون يعرف أن هناك عذر ولم يؤذن له، فإن هذا يؤدي إلى التنفير يعني عن الإمام، ويؤدي إلى التفريق والإعراض. قال أحمد يعني لما سئل عن ذلك قال: ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك. نعم.
ومع الإذن هو نائب عنه.
نعم. ومع الإذن هو نائب عنه، يعني إذا أذن له الإمام ليؤم الناس في حال غيابه فيباح للمأذون له، ونعم فيكون نائب عنه في هذه الحالة.
قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح.
نعم. قال في التنقيح، تنقيح المشبع: وظاهر كلامهم يعني كلام الأصحاب أنها لا تصح، يعني لا تصح يعني صلاتهم يعني إن أما قبل إمامه الراتب، يعني ما تصح الصلاة، ما تصح.
وجزم به في المنتهى.
وجزم به في المنتهى، لفظ المنتهى وتحرم، وتحرم ما جزم يعني بعدم الصحة، وإنما جزم بالحرمة.
وقدم في الرعاية تصح.
وقدم في الرعاية أنها تصح، أي تصح مع الكراهة، لأنه نقل أن أحمد كره ذلك.
وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز.
وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز في كتابه عقد الفرائد له المعروف بالنظم، يعني جزم ابن عبد القوي بصحة الصلاة يعني مع الكراهة. إذن في المذهب إذا افتات أحد وأما الناس بدون إذن من الإمام الراتب، ففي المذهب قولان: الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، والثاني أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم، من صلى بهم ومن صلى خلفه إذا علموا بذلك، ويجب عليهم أن يعيدوها، هذا على القول الثاني. وهذا يتعلق بمسألة أصولية معروفة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ فالنهي لا يخلو إما أن يكون لعين المنهي عنه ولذاته، أو يكون لأمر خارج عن المنهي له. فإن كان خارج عن المنهي له، هل يتعلق بشرط العبادة أو بشرط المعاملة أو لا يتعلق بشرطها؟ فالنهي إذا كان لعين المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد باتفاق الفقهاء وباتفاق أكثر الأصوليين، كالنهي عن نكاح المشركات وعن النكاح بلا ولي، فإنه يكون المنهي عنه فاسدا. لكن إذا كان لغير المنهي عنه، ليس لذاته، ليست لعينه، وإنما لصفة خارج عنه، فإنه لا يخلو إما أن يكون لهذه الصفة تعلق بالموصوف، يعني إما شرط له تتعلق بشرطه أو لا تتعلق بشرطه. فإن كانت تتعلق بشرطه فأيضا تدل على فساد المنهي عنه في المذهب، كالصلاة في الدار المغصوبة، وكالوضوء بالماء المغصوب، وكالبيع بعد نداء الجمعة الثاني. فهذا النهي ليس لعين المنهي عنه، لكن هو خارج عن المنهي، لكن يتعلق بشرط في المنهي عنه، لأن من شرط الصلاة يعني أن تكون يعني ليست في على هذه الحال. فهنا أيضا النهي يقتضي الفساد إن كانت ليست لعين المنهي عنه ولشيء خارج عنه، وهذا الخارج ليس متعلقا بشرط في المنهي عنه، فهنا ما يقتضي الفساد. ومثلوا له الذي يصلي بعمامة من حرير، يصلي وعليه عمامة من حرير، هو ما يجوز له أن يلبس الحرير، لكن هنا صلاته تصح، صلاته تصح مع الإثم، لكن الصلاة لا تبطل. طيب هذه المسألة نخرجها على أي شيء؟ هنا إمام يأمهم بدون إذن من إمامه الراتب، هل تتعلق بشرط الصلاة؟ ها؟ هي ليست متعلقة بذات المنهي عنه، لكن هل تتعلق بشرطه الذي هو إيش؟
الجماعة.
ها؟ هل صلاة الجماعة الشرط؟ ما هي شرط، تقدم معنا بالأمس. إذن الأولى أن تبنى على أي شيء؟ على ما كان خارج عنه وليس شرطا فيه. فإذا كان كذلك فالصلاة تصح مع الإثم، فالصلاة تصح. فالراجح أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره، الحديث ظاهر في النهي عن ذلك والتعليل فيه واضح. أما صحة الصلاة فالأصل أنها صحيحة حتى يقوم الدليل على الفساد. تحريم الإمامة يعني في مسجد له إمام راتب بلا إذنه وبدون عذر، هذا لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا المنهي عنه يعود إلى أمر خارج الصلاة، وهو الافتيات على الإمام، على الإمام خارج الصلاة وخارج عن شرط الصلاة، فيكون مثل ما لو صلى لابس إمامة من حرير، هو لا يجوز له أن يلبس الحرير لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لكن لو فعل يأثم والصلاة تصح، ما نقول تبطل صلاته. نعم.
وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم.
نعم، قال وأما مع عذره، الضمير يعود إلى الإمام، يعني مع عذر الإمام في التأخر، وأما مع عذره يعني مع عذر الإمام فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، صلوا، يقول لفعل الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صلاتهما بالناس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، صلى أبو بكر الصديق بأمر صلى الله عليه وسلم لما حضرت الصلاة، والقصة في الصحيحين. وعبد الرحمن بن عوف لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته ثم قال أحسنتم وأصبتم، يعني اغبطهم على أن صلوا الصلاة لوقتها.
ويراسل إن غاب عن وقته،
ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد، يراسل الإمام إن تأخر، يعني إن تأخر عن المعتاد يراسل. نعم، مع إيش؟
مع قرب محله وعدم مشقة.
أي نعم، قال يراسل مع قرب محله، إذا كان المحل قريب لا يقتضي أن يتأخروا في الصلاة إلى أن يخرج وقتها أو إلى أن يشق على المأمومين، مع قرب محل وعدم مشقة. وعدم مشقة يعني في الذهاب، لأن المراسلة في وقتهم يذهب بنفسه ينظر هل سيأتي الإمام أو سيتأخر أو به عذر. طيب، هل يقوم الهاتف الآن مقام أن يذهب شخص إلى المكان والذي فيها الإمام ليتحقق من سبب التأخر أو ينظر هل سيتأخر حتى يقوم غيره للصلاة مقامة؟ يدخل ولا ما يدخل؟ هو أرفق بالناس وأسرع لذهاب الوقت، فقد يعني يقوم مقام يعني أن يذهب أحدهم بنفسه. نعم.
وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا.
نعم، وإن بعد محله يعني محل الإمام، بحيث لو ذهب أحد لينظر في تأخره يعني لشق عليهم، أو ظن حضوره، لكن كما قال المصنف ولا يكره ذلك، إذا كان يعلم أو يعلمون من الإمام أنه لا يكره أن يؤم أحد الناس فيما لو تأخر، فأما أحد فإنه يكون ما فيه بأس في هذه الحالة، ما فيه بأس. وكان معروف من حاله مثلا أنه ما يكره هذا الأمر، الناس يعرفون من إمامهم إن كان ممن يعني يكره مثل هذا أو لا يكره ذلك.
ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض سن له أن يؤديها.
ومن صلى، أي الصلاة المفروضة، شخص صلى الصلاة المفروضة ولو في جماعة، يعني سواء صلى في الصلاة لوحده صلاة الفريضة أو صلى في جماعة ثم أقيم، يعني أقام المؤذن للفرض، وهذا موجود، هذا الذي قد صلى الفريضة سواء كان مع جماعة أو لنفسه يعني موجود في المسجد. قال إيش المصنف؟
سن له أن يعيدها.
أي نعم، سن له أن يعيدها، أن يعيد الصلاة التي صلاها. طيب لو قال قائل إنه الفرض ما تعاد، إن الفرض ما تصلى مرتين الفرض، فكيف هنا تعاد؟ إذن تعاد هي نفل له، نفل له وليست فرضا، لأن الفرض هي التي أداها أول. لاحظ قال إيش؟
إذا كان في المسجد.
إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد يعني صلى في بيته أو صلى مع جماعة أخرى، لكن لما حضرت الإقامة هو في المسجد، في هذه الحالة يسن له أن يعيد معهم الصلاة. مفهومه أنه ليس له أن يتقصد ذلك، مثل يصلي في جماعة أخرى أو يصلي هو صلى فيدخل المسجد ليعيد الجماعة، ليس له يعني أن يقصد ذلك. نعم.
أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة.
نعم، أو جاء غير وقت نهي، أو جاء غير وقت نهي أيضا يفهم منه أنه لو جاء في وقت نهي أنه ما يعيد معهم الصلاة، لأن الصلاة منهي عنها في أوقات النهي، وهذه ليست فرض وإنما هي سنة، فتكون الإعادة المسنونة على ما يقتضي كلام المصنف هنا، أنه أولا يكون في المسجد، وثانيا يكون ليس في وقت نهي، وثالثا لم يقصد الإعادة أصلا، ليس مقصوده بدخول المسجد أن يتعمد إعادة الصلاة. نعم.
ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره.
نعم. يقول ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو مع غيره، المهم كونه وقت إقامة الصلاة موجود في المسجد، وسواء عادها مع إمام الحي أو عادها مع غير الإمام. نعم.
لحديث أبي ذر رضي الله عنه، صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم.
أي نعم، لحديث أبي ذر رضي الله عنه، صل الصلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد، في المسجد قال فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وكذلك حديث الرجلين اللي في مسجد الخيف، الذين دخل مسجد الخيف بمنى وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فسبب الإعادة هو حضور الجماعة، سبب الإعادة هو حضور الجماعة، ولئلا يؤدي قعوده الناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين.
إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر.
يقول إلا المغرب، إلا المغرب يعني المغرب لو كان صلاها ودخل المسجد وجد الصلاة تقام فإنه لا تسن، يقول لا تسن إعادتها، يعني المغرب لا تسن إعادة المغرب. قال لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر، لا يكون بوتر، لأن المغرب ثلاث ركعات وهي وتر النهار، فيقول بأن المغرب تعليل، يعني بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة، صلاة الوتر اللي تكون في الليل يعني ما حان وقتها، فكذلك قال يعني أنها تدخل في هذه الصلاة، وتكون هذه المغرب التي هي وتر النهار، لكن هذا التعليل يعني فيه نظر، لأنه يمكن القول الفارق بين المغرب وبين وتر الليل أن إعادة المغرب هنا هو من أجل السبب الذي هو الذي حدث، وهو حضوره الجماعة، وهذا يعني فرق ظاهر بين إعادة صلاة المغرب وبين إعادة الوتر. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا, صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت. وكذلك حديث الرجلين اللذين صلى في رحالهم ثم أتي المسجد فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة. هذا عمومه يقتضي كل صلاة, عمومه يقتضي كل صلاة حتى المغرب. الحديث ما استثنى شيء وما خص شيء. لكن إذا أعاد المغرب معهم هل يشفع بركعة اللي تكون ليست وترا أو لا يعيدها أو يصليها كما هي؟ فتكون الأقوال ثلاثة, أنه ما يعيدها أو أنه يعيدها ولكن إيش يشفع بركعة, أو يعيدها كما هي أو يعيدها كما هي. والأولى أنه يعيدها كما هي, يعيدها كما هي, فهي تدخل في عموم الحديث الذي فيه إعادة الصلاة إذا كان ذلك بسبب, إذا كان ذلك بسبب. نعم.
ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره.
نعم, قال ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره, كغير أي كما لا تكره الجماعة الثانية والثالثة في مسجد ليس هو إمام راتب, فكذلك لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب. نعم.
وكره قصد مسجد للإعادة.
نعم, وكره قصد مسجد للإعادة لأن ذلك ليس من عادة السلف, يعني يدخل فقط من أجل أن يعيد الصلاة, فهذا ليس من عادة السلف أنهم يفعلون هذا. فلذلك قال المصنف وكره قصد مسجد للإعادة, يعني فقط من أجل الإعادة, حتى ولو صلى وحده, حتى ولو صلى وحده لأنه أدى الفرض الذي عليه ولا يفعل, يعني يدخل المسجد من أجل تكرار الصلاة.
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
نعم, قال ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة, يعني مفهومه هو أنه يكره إعادة الصلاة في مسجد المدينة, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة. مفهوم كلامه أنه تكره الإعادة لغير عذر. قال ولا فيهما, أي نعم,
ولا فيهما لعذر,
ولا فيهما لعذر. فتكره الجماعة فيهما, نعم, لما سيذكره المصنف من تعليل وهو إيش؟
وتكره فيهما لغير عذر لألا,
وتكره في يعني لا تكره إذا كان من عذر, وتكره إذا كانت من غير عذر. نعم, قال إيش؟
لألا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب.
لألا يتوانى الناس, يعني يتساهلون في حضور الجماعة مع الإمام الراتب, يعني لألا يتوالى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب. ولكن هذا التعليل لو أخذ به لانطبق على جميع المساجد, لانطبق على جميع المساجد, على المسجدين المذكورين وغيرهما. وهذا يعني الدليل ما فرق الذي تقدم ذكره في الإعادة بين مسجد ومسجد ونام.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة,
يعني هو ذكر, يعني هذا قول في المذهب. القول الثاني في المذهب أن إعادة الجماعة لا تكره, لا تكره حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام, وأنهما كغيرهما في حكم إعادة الجماعة. وهذا يعني هذا هو الصحيح إذا لم تكن تلك عادة, إذا لم تكن تلك عادة للشخص أنه دائما يفعل هذا الفعل. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم، قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، إذا شرع المؤذن في الإقامة كما في بعض ألفاظ الحديث، إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا شرع المؤذن في الأذان والشخص ما كان قد شرع في النافلة فإنه لا صلاة له، ليس له يعني أن يشرع في النافلة في هذه الحال. نعم.
رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
نعم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا.
وكان
وهذا صنيع المصنف هنا جعل الحديث هو المسألة، جعل الحديث هو المسألة، لاحظ قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذا الكلام هو لفظ الحديث، هو لفظ الحديث الذي ذكر المصنف أنه أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، فتكون هذه مسألة، فيعني تكون هذه مسألة ودليل، أي أن المؤلف جمع بين كونه دليل وكونه مسألة، وكونه مسألة فعبر بالدليل عن المسألة، يعني ذكره مسألة من مسائل العلم وهي نفسها هي الدليل، وهذا نادر يعني قليل يعني مثل هذا. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة.
نعم، كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الصلاة بعد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فمن رأاه يصلي النفلة أو يشرع في النفل فإنه كان يسجره، وكذلك صح عن ابن عمر أيضا أنه كان يحصب من يشتغل بالنافلة إذا أقيمت الصلاة.
فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له.
نعم، قال فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها ذلك مع ذلك الإمام، يريد أن يفعلها، من الذي يفعلها؟ الذي قام يصلي مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. طيب مفهومه، لو أراد أنه ما يصلي الفريضة هنا في المسجد، في هذا المسجد يصلي النافلة، لكن هو سيذهب إلى مسجد آخر ليصلي مع إمام غير هذا الإمام الذي أقيمت الصلاة وهو سيؤم الناس في المسجد، مفهومه أنه في هذه الحالة ما تبطل هذه النافلة، ما تبطل هذه النافلة، لأنه لم يصلها ليقوم بعد ذلك فيصلي مع هذا الإمام الذي أقيمت له الصلاة من أجل أن يؤم الناس، وإنما صلاها وهو من الأول يريد أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي مع إمامه. فلذلك قال فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له الصلاة. ومفهومه، المفهوم لو أراد أن يصلي الفريضة مع غيره أنه ما يكره له ذلك، أنه ما يكره له ذلك.
ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت.
نعم، قال ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع قضاء مع سعة الوقت، مع سعة الوقت أي الفريضة. فلو أقيمت الصلاة مثلا، أقيمت العصر، صلاة العصر مثلا، وكان عليه صلاة الظهر، فأن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ثم يصلي العصر، ثم يصلي العصر، فيصلي الظهر قبل العصر. وعن الإمام أحمد أنه يصلي مع الجماعة ولا يعيد، يصلي مع الجماعة العصر ثم بعد ذلك يصلي بعدها الصلاة الفائتة، يصلي بعدها الصلاة الفائتة، يعني لو صلى معهم العصر وهو ما صلى الظهر، على هذا القول أو على هذه الرواية تصح صلاة العصر ويأتي بعد ذلك صلاة الظهر، لكن على القول الأول أنه لا بد من الترتيب، فلو صلى معهم العصر وهو لم يصلي الظهر فإنه بعد صلاة العصر يصلي الظهر ويعيد العصر، يصلي الظهر ويعيد العصر للعصر، لأن الترتيب في الصلاة واجب، ترتيب الصلوات واجب. نعم.
ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة.
نعم، قال ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، يعني ما يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، بل يصلي السابقة حتى ولو فاتته جماعة الصلاة التي تليها، اللي مثلا مثلنا بها بصلاة العصر، أو يدخل معهم وهم في صلاة العصر بنية صلاة الظهر، بنية صلاة الظهر، ثم يصلي هو العصر بعد ذلك.
فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة.
نعم، فإن أقيمت يعني الصلاة الفريضة وكان يصلي في نافلة، الشخص يصلي في نافلة أي إن كان شرع في النافلة، يعني شرع في النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، قال أتمها خفيفة. لماذا خفيفة؟ من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة، من أجل المبادرة للدخول في الفريضة، لفرضية يعني الأصل اللي هو الفريضة، لفرضيتها بأصل الشرع، ولأن من وجوب إتمام يعني ولأن وجوب إتمام النفل هنا يعارض هذا الأصل، فيصليها خفيفة، فيصليها خفيفة، لأن ما يدركه مع الإمام من الفريضة أفضل من فعل النافلة،
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفضل أهم.
إلا أن يخشى فوات الجماعة، يعني إذا خشي فوات الجماعة فإنه يقطعها، يقطع النافلة، يقطع النافلة، ولذلك ذكر المصنف التعليل فقال إيش؟
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم.
نعم، لأن الفرض أهم، فرضيته بأصل الشرعي، ولأن وجوب إتمام النفل هنا إذا كان هذا الإتمام يؤدي إلى تفويت الجماعة فإنه في هذه الحال ما يجوز له، فيقطع النفل ليلحق الفريضة. نعم.
ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة.
نعم، ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه، يعني جاء المأموم وكبر قبل سلام إمامه الأولى، التسليمة الأولى، أي قبل التسليم، يعني يقول ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، يعني أدركه في التشهد، يعني قبل التسليم الأولى، فإذا كان كذلك يكون إيش؟ كمل.
لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام.
لحق الجماعة، لحق الجماعة، يعني قال ومن كبر مأموما وهو مأموم قبل سلام إمامه، يعني التسليم الأولى، لحق الجماعة، أدرك الجماعة، لكن لو كان دخوله مع الإمام بعد التسليم الأولى وقبل التسليم الثانية مفهومه إيش؟ أنه ما لحق الجماعة وما أدرك الجماعة. قال هنا إيش؟ لأنه
أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة.
أي نعم، لأنه في الحالة الأولى التي كبر قبل التسليم الأولى أدرك جزءا من صلاة الإمام، لأنه ما زال يعني أدرك الركن أو أدرك الركنين الأخيرين من الصلاة، وهم التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، فكونه أدرك جزءا من صلاة الإمام قال فأشبه ما لو أدرك ركعة، ومفهومه أنه لو أدركه بين التسليمتين أنه إيش؟ لم يدركها، لو يعني لم يدركها. نعم.
وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة.
وإن لحقه المسبوق راكعا، أي لحق المأموم الإمام راكعا، يعني لحق الإمام راكعا دخل معه في الركعة، دخل معه في الركعة، نعم
لقوله
دخل معه في الركعة، ويكون قد أدرك إيش؟ قد أدرك الركعة، يعني إذا لاحق المسبوق الإمام ولو في جزء، ولو جزء يسير من الركوع، أدنى ما يدخل في معنى الركوع، فإنه قد أدرك الركعة ولو كان الإمام متهيئ لينهض. المهم إذا أدرك جزء ينطلق عليه أنه أدرك جزء من الركوع، فإنه قد أدرك الركعة ودخل في الركعة. يقول
لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه نعم أبو داود.
نعم، لقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهو قد أدرك جزءا من الركوع وإن كان يسيرا، فبه يدرك يعني الركعة،
فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه.
نعم، يقول فيدرك الركعة إذا اجتمع يعني المأموم مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول عنه، يعني قبل أن يزول الإمام عن الركوع، بأن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع أو أدنى الركوع، حتى لو كان في الهوي والإمام في الارتفاع، والإمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حدا أقل ما يمكن قبل أن يرفع الإمام عنه. إن لم يلتقي ولو في جزء فاتت الركعة، إن لم يلتقي ولو في جزء فاته الركوع، فاته الركوع.
ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم،
ويأتي بالتكبيرة كلها قائما، يعني تكبيرة الإحرام، لو خر راكعا بدون يكبر تكبيرة الإحرام ما يصح هذا الركوع، لأن من شرط صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها منتصبا قائما. نعم،
ولو لم يطمئن ثم يطمئن
ولو لم يطمئن، ولو لم يطمئن، المهم أن يأتي بها قائما كما قال المصنف،
ثم يطمئن ويتابع.
نعم، ثم يطمئن ويتابع، المهم يدرك الركوع، وإذا لم يدركه لا يحتسب له، إذا لم يدركه ولو بجزء يسير لا يحتسب له.
وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع.
نعم، وأجزأته التحريمة يعني تكبيرة الإحرام عن الركوع بشرط أن يكون الركوع وهو قائم، يعني ركع قائم كبر تكبيرة الإحرام ثم هوى للركوع، فإن لو لم يكبر الركوع فإنه تجزي تكبيرة الإحرام، فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع، يركع بدون تكبيرة، وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي يعني بإحداهما عن الأخرى، لكن كما ذكرنا لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، قبل أن يهوي، لأن الهوي في حال التكبير يكون قد فات وقت الإتيان بتكبيرة الإحرام، لأنه يجب أن يأتي بها قائما.
والأفضل أن يأتي بتكبيرتين.
نعم، الأفضل أن يأتي بتكبيرتين خروج ما خروجا من خلاف من أوجب ذلك، فيكبر لتكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع،
فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه.
نعم، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه. طيب متى يجزئه؟ متى يجزئه؟ إذا نوى به تكبيرة الإحرام، إذا نوى به تكبيرة الإحرام، أما أن ينوي به التكبيرتين لا، ما يصح، فلابد ينوي به تكبيرة الإحرام أو يأتي بالتكبيرين كليهما. فلذا قال فإن نواهما يعني معا بتكبيرة ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام يعني ما يصح، أو نوى به الركوع قال لم يجزئه، أو نوى بالتكبير الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الركوع لا تقوم مقام تكبيرة الإحرام، لا تقوم مقام تكبيرة الإحرام. نعم، وسيذكر هذا التعليل.
لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها.
نعم، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، وهي الذي يدخل بها الصلاة.
ويستحب دخوله معه حيث أدركه.
نعم، ويستحب دخوله معه. الضمير يعود إلى أي شيء؟ ها؟ الإمام. نعم، ويستحب دخوله معه، يعني مع الإمام. نعم،
وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير.
أي نعم، ويستحب دخوله معه حيث أدركه، يعني حيث أدرك الإمام يدخل معه، إن وجده راكع يركع، إن وجده ساجد يسجد، إن وجده يهوي يهوي معه، ليس كما يفعله بعض الناس يأتي وينتظر حتى يقوم الإنسان الإمام للركعة. لا، الذي ينبغي أن يدخل مع الإمام، لكن دخوله هذا بعد تكبيرة الإحرام. إذا كان دخل بدون تكبيرة الإحرام ما يستفيد من هذا الفعل الذي فعله، لكن لابد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي. نعم،
وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير.
وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، يقصد غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لابد يأتي بها، لكن إن وجده في سجود ينحط معه بدون تكبير. نعم،
ويقوم مسبوق به،
لأنه ليس يعني لأنه ليس من مواضعه. نعم،
ويقوم مسبوق به.
ويقوم مسبوق به، يعني بأي شيء؟ بالتكبير، بالتكبير.
وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.
نعم، يقول إن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، لأنه ترك واجب، ترك واجب. يعني إن قام المأموم قبل سلام إمامه الثانية، قبل التسليم الثاني، ولم يرجع، تنقلب هذه الصلاة التي فعلها المأموم نفلا، تنقلب نفلا لتركه الواجب، لتركه الواجب. نعم،
ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة.
نعم، يعني المصنف هنا مشى على المذهب أنه لا قراءة على المأموم، يعني قراءة الفاتحة ما ليست ركنا، ليست واجبة على المأموم، وقال أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة كما هو قال أبي حنيفة ومالك، وهو قول الأكثر كما قال صاحب المبدع،
لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد.
نعم، هو استدل بهذا الحديث، وهو قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه روي عن جابر موقوفا عليه، على جابر موقوفا عليه. قال ابن حجر أنه ضعيف عند الحفاظ. طب وإذا كان ضعيفا هل يستدل به بمثل هذا في ترك ما ظاهره أنه ركن وهو قراءة الفاتحة؟ إذا كان ضعيف سقط الاستدلال به، لأن صحة الاستدلال بالحديث لها شرطان: صحة الحديث، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني صحة الدلالة. الأمر الأول أن الحديث المستدل به يكون صحيحا، الأمر الثاني أن يكون يدل على المسألة، لا يعني صحة دلالته على المستدل عليه، المستدل عليه. و إذا لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصلح الاستدلال به، وإن صح من حيث الثبوت لكن لم تصح دلالته لا يصلح الاستدلال به. فالقول الراجح في المسألة أن قراءة الفاتحة ركن، على الإمام والمأموم والمنفرد، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة، ونفي الصلاة يقتضي نفي الصحة، هذا هو الأصل. الأصل لما يقال لا صلاة إنه لا صلاة صحيحة وليس لا صلاة كاملة، فنفي الصلاة يقتضي نفي الصحة إلا أن يدل دليل على ذلك، إلا أن يدل دليل على ذلك. فقراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن، ومن اسم موصول يفيد العموم، أي أنه إذا لم يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لم تصح صلاته. وكما ذكرنا هنا لا يحمل على نفي الكمال بل على نفي الصحة، لأن هذا هو الأصل، الأصل نفي الصحة والإجزاء لا نفي الكمال، إلا أن يدل الدليل، وهذا الدليل المستدل به يعني حديث ما يصح. ولذلك لما الصحابة كانوا يقرؤون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سألهم قالوا بفاتحة الكتاب، قال فلا إذن، يعني لا بأس، يفهم من كلامي أنه لا بأس طالما أنكم كنتم تقرؤون الفاتحة لما كانوا يخالجونه في القراءة. فلما سألهم وأخبروه أنهم يقرؤون الفاتحة أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن المأموم كالإمام يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وما عدا الفاتحة لا يجب عليه، بل يجب عليه أن يستمع وأن ينصت لقراءة الإمام. نعم.
ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يدري.
قال ويستحب للمأموم، لماذا قال يستحب للمأموم؟ لأنه ما يرى قراءة الفاتحة واجبة، لأنه ما يرى قراءة الفاتحة واجبة، ولذا قال ويستحب للمأموم أن يقرأ، يعني يقرأ الفاتحة في إسرار إمامه،
أي فيما لا يجهر فيه الإمام،
يعني أي لما يجهر فيه الإمام، عند سكتات الإمام، عندما يسكت الإمام يقرأ الفاتحة.
وفي سكوته أي سكتات الإمام.
نعم. وفي سكوته أي في سكتات الإمام، أي في الصلاة الجهرية
وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها.
نعم، وهي قبل الفاتحة يعني سكتة قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، يعني بقدر السكتة الأولى، بقدر السكتة الأولى التي سكتها في الركعة الأولى للنصوص الدالة على سكوت صلى الله عليه وسلم بعد التحريم. نعم، للاستفتاح.
بعد فراغه من القراءة،
بعد فراغه من القراءة، يعني بعد فراغه من قراءة الفاتحة، يعني يستحب للإمام يعني للمأموم أن يقرأ، يعني بعد سكوت الإمام، بعد ما يفرغ من الإمام من قراءة الفاتحة.
وكذا لو سكت للتنفس.
نعم، كذا لو سكت للتنفس، يعني يقرأ في السكتات حتى يتم الفاتحة، حتى يتم الفاتحة.
وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه،
وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، ليش قال وفيما إذا لم يسمعه؟ لماذا قال وفيما إذا لم يسمعه؟ لأنه إذا سمعه وجب عليه أن ينصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له. فهنا يقول إذا لم يسمعه لبعد عنه، يعني بعد، هنا له أن يقرأ الفاتحة لأنه ما يسمع القراءة التي توجب عليه الإنصات، التي توجب عليه الإنصات.
لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ.
لا إذا لم يسمعه لطرش، الطرش هو الصمم، أي لا يكون يعني عدم السماع بسبب الطرش. طيب لماذا إذا كان أطرش ما يسمع ما يقرأ والذي ليس به طرش إذا ما سمع يقرأ؟ لا ما يمنع أن يتعلمه أطرش، لكن المقصود تفضل. هو ما يسمع ويريد يقرأ، أي نعم، لأنه يشوش على المأمومين، لأنه يشوش، لأنه يذكر هذا، يذكر ذكره، لا نعم.
فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع.
إن أشغل غيره عن الاستماع، لأنه ما يسمع ويظن أن الناس ما تسمع، فإذا قرأ شوش على المصلين. لكن الذي ليس به صمم كونه ما يسمع، إذن ما يشوش على هؤلاء، نعم.
وإن لم يشغل أحدا قرأ،
وإن لم يشغل أحدا قرأ، اللي هو إيش؟ الأصم، الأصم. إذا لم يعني يشغل أحدا بقراءته فإنه يقرأ.
ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية.
أي نعم، يعني أن المأموم يعني ما يمنع من يعني قراءة البسملة والاستعاذة وهذه الأشياء فيما يجهر فيه إمامه، نعم.
قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه.
أي نعم، يعني يسن له للمأموم أن يستفتح وأن يستعيذ بالله حال جهر إمامه، كما يسن في السرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعود لا يحصل باستماع قراءة الإمام، أما القراءة هي التي ينصت لها، نعم. قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه، كان يسمع قراءة إمامه في القرآن فهنا ينصت، يعني حتى الاستعاذة والاستفتاح يعني ما يقرأها.
وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها.
نعم، يقول المصنف: وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته. ضمير يعود إلى أي شيء؟ آخر صلاة من؟
مسبوق.
المسبوق، المسبوق، يعني ما أدرك المسبوق مع الإمام يكون آخر صلاته، فهو آخر صلاته، وما فاته يكون أولها. ولذلك قال: وما يقضيه،
وما يقضيه أولها،
وما يقضيه أولها، يعني كما هو قول أبي حنيفة ومالك. ويستدلون بقوله: وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا، هذا على أساس أنه هذا يفهم منه أن ما فاته يكون هو آخر، يعني ما أدركه هو أول الصلاة وما فاته هو آخر الصلاة. قال: وما فاتكم فاقضوا. وعن الإمام أحمد كما هو مذهب الشافعي أن ما أدركه المأموم هو الأول، هو الأول له، وما يقضيه هو آخره، هو آخر صلاته. هذه الرواية الثانية يعني عن الإمام مالك، وكذلك هو قول الشافعي وأحمد في القول الثاني. وقوله فاقضوا لا ينافي الرواية الثانية التي فيها وأتموا فأتموا، وهي رواية الجمهور، رواية الجمهور فأتموا. فلذلك قال الشافعي: ما يدركه هو أول صلاته حكما وحسا، حكما ومشاهدة، حكما ومشاهدة، نعم.
يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة.
قال يستفتح له على اعتبار أنه إيش؟ ما فاته هو الأول، فإذا قام يكمل يستفتح له ويتعوذ له ويقرأ سورة، ويقرأ سورة، نعم.
لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى.
نعم، يقول: لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، تشهد عقب أخرى. وقال إيش؟
ويتورك معه.
ويتورك معه أي يتورك المسبوق مع إمامه في موضع توركه وإن لم يعتد له، لأنه ما يعتد به، يعني هو يتابع لكن لا يحسب له هذا التشهد. ولذلك قال لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، يعني يتابع لكن لا يحسب له هذا التشهد. فلو أدرك مع الإمام ركعة ثم تشهد مع الإمام فلا يعتد بهذا التشهد، فإذا أتى بركعة يأتي بعد ذلك بالتشهد، يعني فلا يعتد هذا التشهد للمسبوق، وإنما يفعله متابعة للإمام، يفعله متابعة للإمام فيأتي بركعة فيتشهد، لأنه أدرك رباعية واحدة مع يعني ركعة من الرباعية، وبعد الركعة من الرباعية جالس للتشهد، هذا الجلوس للتشهد هو متابعة للإمام لا يغني عن التشهد الذي عليه. فلذلك يأتي بركعة التي أدركها مع الإمام ثم يتشهد تابع للإمام، ثم يأتي بركعة ثم يتشهد لأنه صلى ركعتين، وكل ركعتين يكون بعدهما تشهد، أما تشهده الأول فأتى به متابعة للإمام. كذلك لو أدرك ثالثة في المغرب، أدرك مع الإمام الثالثة ثم الإمام تشهد بعده، هو يتشهد ثم يأتي بركعة بعد ذلك ويتشهد، لأن تشهده الأول إنما أتى به للمتابعة، إنما أتى به للمتابعة ولا يعتد به، لا يعتد به له، يعني هو يجر عليه بل يجب عليه متابعة للإمام، لكن ما يغني عن التشهد الذي هو واجب عليه. ولذلك قال ويتورك معه، يتورك تبع للإمام، لأن التورك إنما يكون في الجلوس الأخير، جلوس التشهد الأخير، وهذا ما زال يبقى له تشهد آخر آني المسبوق.
ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة.
نعم نعم، قال من ركع أو سجد أو رفع منهما من الركوع أو السجود وإمامه ما زال فيهما، قال فعليه أن يرفع أن يرجع، عليه أن يرجع يعني يعود ليتابع إمامه، قال ليأتي به أي بما سبق به الإمام، إذا سبق إمامه بشيء فأن يجب عليه أن يعود ويرجع لمتابعة الإمام، قال أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل له المتابعة الواجبة، لتحصل له المتابعة الواجبة.
ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله،
ويحرم سبق الإمام عمدا وتبطل صلاته، يعني إذا تعمد وسبق الإمام فإنه يحرم عليه، وسيأتي بالدليل
لقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه.
أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا وعيد شديد، هذا لأن المتبع لإمامه مقتدم به فيجب عليه أن يتابعه، لا يجعله بالعكس كأنه هو الإمام والإمام تابع له. نعم.
والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام.
نعم، وقال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، يعني مما كان فيه متابعة من غير تخلف، يعني سبق الإمام عمدا يحرم وموافقة الإمام تكره، والتخلف أيضا عن الإمام كثيرا أيضا يكره، والصواب هو السنة أن يأتي بالمتابعة، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، يأتي بالأفعال عقب الإمام، لا قبله ولا معه ولا متأخر عنه تأخرا يعني كثيرا. نعم.
وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد.
أي نعم، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، يعني الموافقة تكره إلا في تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة. لو كبر هو الإمام مع بعض، يعني كبر المأموم مع إمامه، لم تنعقد يعني لم تنعقد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن. والأولى يعني لأن من شرطه أن يأتي بها بعد إمامه، هذه تكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة، فمن شرط صحتها للمأموم أن يأتي بها بعد إمامه، وهذا هو معنى الاقتداء به. وقد فاته ذلك لأنه أتى بها معه، والواجب أن يأتي بها عقب الإمام، يعني سواء كان ذلك عمدا أو سهوا. وهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، يعني تفارق غيرها من الأركان، تفارق غيرها من الأركان. مثلا الركوع لو رفع ثم عاد ولحق بإمامه يدرك، أو وافق إمامه في الركوع كره له ذلك الفعل، لكن تكبيرة الإحرام تخالف يعني بقية الأركان، لأن هناك في بقية الأركان غير تكبيرة الإحرام قد دخل في الصلاة، لكن هنا ما دخل في الصلاة، فهو لم يدخل في الصلاة بعد، لا يدخل إلا بعد إمامه. أما الأركان الأخرى فإنه قد دخل في الصلاة، فيجب عليه لو فعل ما يخالف أن يعود إن أدرك ذلك، أن يعود إلى أن أدرك ذلك. الإحرام يعني يشترط فيه بالنسبة للمأموم أن يأتي به متأخرا عن الإمام. وجميع التكبيرة يعني تكبيرة الإحرام كاملة يأتي بها الله أكبر عقب فراغ الإمام من التكبيرة، لا يوافق الإمام في شيء من تكبيرة الإحرام، إن وافق فكلام المصنف يدل على أن صلاته لم تنعقد.
وإن سلم معه،
لكن لو قارب الإمام في غيرها أو يعني وافق الإمام يصح ذلك ويكره له، ويكره له ذلك، لكن في هذه التي تنعقد بها الصلاة فإنها لا تصح منه.
وإن سلم معه كره وصح.
وإن سلم معه كره وصح، لأنه اجتمع معه في الركن، سلم معه يعني سلم الإمام وسلم معه المأموم، فإنه يكره لكن تصح الصلاة لأنه اجتمع معه في الركن.
وقبله عمدا بلا عذر بطلت.
وقبله عمدا بلا عذر بطلت، يعني لو سبق الإمام فسلم قبل الإمام وكان عمدا بطلت، يعني بلا عذر بطلت. الأخ يقول إذا كان المأموم مسافر وأدرك ركعة من رباعية هل يقصر ويأتي بركعة أم يتم ثلاث ركعات؟ يتم ثلاث ركعات لحديث ابن عباس رضي الله عنه، المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، فالسنة أن يتم إذا كان الإمام مقيما. يقول هل يدرك الركعة إذا لم تتح له الفرصة بقول سبحان ربي العظيم؟ مثل ما تقدم معنا كلام المصنف، إذا أدرك يعني ما يدخل بمعنى جزء من الركوع فإنه يدرك الركعة، إذا أدرك يعني جزء من الركوع، وأثناء الإدراك كان يعني يسبح يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة، لأن الواجب عليه هو أن يذكر ذلك مرة. يقول قال في الروض أركان الصلاة والتسليم، وذكر صاحب الإقناع التسليمتين بالتثنية، فما هو المذهب؟ المذهب المشهور أن كلا التسليمتين ركن، ولذلك عددوا أركان الصلاة 14 وذكروا يعني ومنها يعني التسليمتان، اعتبروا التسليمتين يعني من أركان الصلاة وليس تسليمة واحدة، وما فيه يعني تعارض بين كلام صاحب الإقناع وصاحب الروض، لأنه قال في الروض يعني من الأركان التسليم يعني جنس التسليم، ويقصد به التسليمتين، وصاحب الإقناع ذكر بالتثنية. فالمشهور في المذهب أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة ولا تكفي واحدة. يقول كيف صلاة الشفع والوتر بعد العشاء؟ يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فيصلي ما شاء من الصلاة ركعتين ركعتين، وبعد ذلك يأتي بركعة توتر له ما سبق. يقول ماذا نقول للمأموم الذي بينه وبين الإمام خلاف حتى إذا أقيمت الصلاة ترك الجماعة وصلى وحده اعتراضا على الإمام؟ نقول له اتق الله أنت وهو وأصلح بينكما، لكن هو يضر بنفسه كونه يعني يترك الجماعة ويصلي لوحده، يعني هو الذي خسر. حتى لو كان بينه وبين الإمام خلاف يصلي مع المسلمين يدرك الجماعة، ويعني الذي يعني يستطيع يصلح بينهم هذا من أفضل ما يكون، الإصلاح بين الناس والسعي في إزالة الشحناء والبغضاء بين المسلمين، خصوصا إذا كانوا في مسجد واحد في حي واحد جماعة. فمن مقصود الجماعة، المقصود من صلاة الجماعة هو الاجتماع والائتلاف والتواد والتراحم، وأن يصل المسلمون بعضهم بعضا وأن يرفق بعضهم ببعض، فهذه من مقاصد صلاة الجماعة، وهي من المقاصد الشرعية المعتبرة. فكونه يعني بينه وبين الإمام خلاف يعني هو يتضرر، يفوت على نفسه ترك الجماعة ويأثم بهذا الفعل، والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.